وهو اليوم طليق. رغم أني أعلم أن هؤلاء أعداء الله ورسوله لا يدعونه يفلت منهم.
أمي، أرجوك توكلي على الله ودعي عنك التشاؤم. أأنت بهذه المعنويات المحبطة تريدين منح أبي معنويات عالية؟ ها؟
لا تقلقي يا ابنتي، لا تقلقي، لأنني أتحمل المآسي والهموم دائما.
أعلم ذلك يا أمه، أنت دوما كنت مثل أبي، تحثين على الصبر والتوكل على الله العزيز، أليس كذلك يا أمي؟
بلى يا ابنتي، بلى، لو لم تكن ثقتي بالله عز وجل عالية، هل تتصورين أنني اليوم كنت حية واقفة أمامك سالمة غانمة؟ دعيني أذهب يا ابنتي، دعيني أذهب وأعد شايا ساخنا لأبيك.
حسنا يا أمي. طيب،
ماذا أرى؟ أولم تذهب إلى المدرسة يا عزيزتي مريم؟
اليوم عطلة يا أبي.
عطلة؟
ترى
لماذا؟
يبدو أنهم يتذرعون بترميم المدرسة ليعطلوها عدة أسابيع.
يا للعجب.
أبتاه.
نعم يا بنتي.
أرى أن الخوف سيغلب عليهم ليعطلوا قريبا المدارس الابتدائية أيضا. قبل شهرين وحينما شاهدوا البلاغات والمنشورات الخاصة بالإمام الخميني ملصقة على جدران المدارس، أخذ الخوف والفزع يستولي عليهم. هو اليوم تذرع بترميم المدارس.
تفضل يا حاج، تناول قدحا من الشاي.
شكرا يا حاج،
هنيئا مريئا.
جزاك الله خير.
ماذا تفعل في القبو منذ الصباح الباكر يا حاج؟
سلمت يداك يا حاج.
هنيئا مريئا.
منذ فترة ولم أكن أرتب أوضاع هذا القبو.
كم مرة قلت لك دعني أساعدك في ترتيبه.
لا لا يا حاج، هذا ليس من اختصاصك. رغم أنني اليوم لست كأيام الشباب.
ماذا تقول يا حاج؟
ما عدت أقوى على شيء.
ما هذا الكلام يا حاج؟
أبي، ما هذا الكلام؟ فعين الحسود فيها عود إن شاء الله، إنك ما زلت تحمل نشاط مرحلة الشباب.
أراك تريدين تضخيم الأمور بحجة منح أبيك معنويات عالية.
ما هذا الكلام؟
ليس ذلك؟
ما هذا الكلام يا أبي؟
الحمد لله، فقد رأينا بأم أعيننا ضحكتك عن كثب.
يبدو أنكما قررتما مسبقا أن تمازح هذا العجوز.
وهل تم ترتيب القبو يا حاج؟
لقد رتبت الأمور التي كنت أنوي ترتيبها، سوى بعض الوسائل والحاجيات التي سأتخلص منها عصر هذا اليوم بإذن الله. أتوقع أنه محمود، يبدو أن الجلوس في الحانوت وحيدا قد أوحش.
ألو، تفضل.
السلام عليك يا حاجة ملوك.
وعليك السلام، كيف حالك يا سيدة عفت؟
والله وهل بقيت لي حال يا حاجة؟ منذ أيام أريد أن أأتي لزيارتك، إلا أنني أخجل منك يا حاجة.
ما هذا الكلام يا سيدة عفت؟
حاولت كثيرا أن ألتقيك وأعتذر منك، أشهد الله أنني الآن أكاد أموت خجلا منك، وأنا أكلمك عبر الهاتف يا حاجة.
ليس الذنب ذنبك يا سيدة عفت، أرجو منك ألا تؤذي نفسك أكثر من هذا.
أشهد الله أنه منذ تلك الليلة أخذت تتقطع أوصالي، ولو كنت أعلم من قبل بمهنة ابن الوغد ذاك لما كنت قد أزعجتك يا حاج. والآن أرجو منك أن تبرئين الذمة يا حاج، أرجوك.
ألو ألو يا سيدة عفت، لقد انقطع الخط. ماذا قالت يا أمي؟ يبدو أنهم لا يعتبرون من تصرفاتهم. ماذا تقولين يا ابنتي؟ المسكينة كانت تبكي دما.
لا ريب أنه ضرب من أحابيلهم.
لا يا ابنتي، إنها ليست كما تتصورينها، فأنا أعرفها منذ سنين طوال. حقا إنها لم تكن حتى تلك الليلة تعلم بمكان عمل ابنها جمشيد، أليس كذلك يا حاج؟
الحق مع أمك يا ابنتي، وأنا أيضا لا أدري لماذا
عبر الهاتف يا حاج.
ليس الذنب ذنبك يا سيدة عفت، أرجو منك ألا تؤذي نفسك أكثر من هذا.
أشهد الله أنه منذ تلك الليلة أخذت تتقطع أوصالي، ولو كنت أعلم من قبل بمهنة ابن الوغد ذاك لما كنت قد أزعجتك يا حاج. والآن أرجو منك أن تبرئين الذمة يا حاج، أرجوك.
ألو ألو يا سيدة عفت، لقد انقطع الخط.
ماذا قالت يا أمي؟ يبدو أنهم لا يعتبرون من تصرفاتهم.
ماذا تقولين يا ابنتي؟ المسكينة كانت تبكي دما.
لا ريب أنه ضرب من أحابيلهم.
لا يا ابنتي، إنها ليست كما تتصورينها، فأنا أعرفها منذ سنين طوال. حقا إنها لم تكن حتى تلك الليلة تعلم بمكان عمل ابنها جمشيد، أليس كذلك يا حاج؟
الحق مع أمك يا ابنتي، وأنا أيضا لا أدري لماذا اتخذ جمشيد هذا النهج سبيلا له، فأمه السيدة عفت لا ذنب لها في هذا الأمر.
الله أعلم يا أبي.
كم هي اعتذرت مني عبر الهاتف وقالت إنها لا تقدر مواجهتي أبدا بعد اليوم من شدة خجلها. إنه وقت الظهر، من في الباب؟ يبدو أن محمودا قد عاد للبيت. هيا انهضي يا مريم وأعدي مائدة الغداء يا ابنتي.
حسنا يا أمة.
لحظة الرجاء، لحظة، إذ ما كان مقررا أن يعود محمود عند الظهر. دعوني أرى من الطالق.
حسنا.
نعم أنا قادم. ما بك يا هذا؟ أنا قادم إليك. ما بك يا هذا؟ فقد جئت إليك. لا إله إلا الله.
لو تأخرت أكثر من هذا لا وكنت بعثت باثنين من رجالي يدخلان البيت عنوة.
يبدو أنك على عجلة من أمرك أيها العقيد محصص.
تنحى جانبا. هيا هيا تحركوا وفتشوا جميع الأماكن والزوايا في ساحة البيت.
سمعا وطاعة. سمعا وطاعة.
فأنا واقف أمامك ها هنا.
سيأتي دورك أيضا يا حاج عبد الله، ولا تستعجل. هيا يا
سيدي، باب القبو مقفل.
يا حاج عبد الله، أتفتح باب القبو أم نكسرها؟
خذه، هذا هو مفتاح القبو.
يا هذا، هيا انقل جميع ما تجده في القبو إلى ساحة البيت.
نعم سيد، سمعا وطاعة.
لكنك لا تجد شيئا.
هيا تعرض يا رجال.
أدعو أن يكون كذلك.
أدعو لك كثيرا ولأمثالك في هذه الأيام.
ماذا حصل يا حاج؟ ماذا يجري هنا؟
ليس مهما يا حاج،
الأفضل أن تستعدي للذهاب إلى بيت أخي.
لا يحق لأحد مغادرة هذا البيت قبل خروجنا منه.
تصرفاتكم هذه لم يقم الكافر ولا الأجنبي بها.
قد مللت سماع مثل هذه الأراجيف يا حاج عبد الله، فقد كان علي دخول بيتك قبل هذا بكثير، منذ 10 سنوات، وأنا أتماشى معك يا حاج.
معك حق، فكلانا لن نحيد عن سبيلنا.
لو كان مقررا أن يكون جمشيد سهرا لك كنت أقتنع بأن لك ظهيرا، ولكن
لا شك أنك تعلم كيف أنني طردته من هذا البيت مؤخرا.
إذن نسفت كل الجسور خلفه.
ذاك شاب تعميه أموال الدنيا، وماذا عنك أنت؟ فكلانا أصبحنا اليوم من المعمرين. أسرتك أيضا تركتك وذهبت إلى أمريكا للعيش، وذهبت إلى أمريكا للعيش هناك.
افهم ما تقوله يا حاج.
ما كان ذلك إلا نصحا لك، إذ إنك تعلم جيدا كيف أن حاشية البلاط قد أعدت وسائل السفر وهربت، وبعد حين يأتي دور الفزاعة الأمريكية ليفر هو الآخر ويجر وراءه أذيال الخيبة والعار والخسران، والذي يبقى هنا هو أنت وحفنة من أمثالك. ترى ماذا تفعلون حين ذاك؟
أراك تخدع نفسك بهذه الترهات والأراجيف التي أكد عليها أمثالك، وهم الآن يرقدون تحت التراب.
أعلم ذلك، أعلم أنهم قتلوا الحاج مرتضوي، ولكنني أعلم أيضا أنه الآن في الخلد. وماذا عنك؟ أخبرني، هل فكرت يوما بهذا الشعب؟
لا تحاول إثارة غضبي أكثر من هذا يا حاج، وإلا أمرت 2 من رجالي يحطمانك في هذا المكان.
سيدي العقيد.
ماذا؟
سيدي.
عم عثرت، جئت إليك. عم عثرت.
سيدي، إنها صفائح للنفط و...
وما شأني بها؟
كلها فارغة، ولكن يبدو أن إحداها ثقيلة. نعم.
أتريدون أخذ صفائح النفط هذه إلى مركز الشرطة؟
ما تظن أنك بقادر على خداعنا؟ يا هذا.
نعم سيدي.
حرك تلك الصفيحة لأرها.
نعم.
كذا إذا.
سيدي، يجب أن نقص هذه الصفيحة من وسطها.
لا داعي لذلك.
طيب.
ليس كذلك يا حاج عبد الله. إنه قام بإدخال المنشورات في هذه الصفيحة. أعطنيها. أجل، سوف ترى. إنها هي. هيا هيا أعطنيها يا ولد.
تفضل سيدي.
قمت بتغليف المنشورات بأوراق النايلون كي لا يمسها النفط. أجل، إنها المنشورات الجديدة التي كان عليك استنساخها وفي أعداد هائلة. ها؟ أليس كذلك؟
لا شك أن سيادك سيكافئونك على فعلتك الجبارة هذا.
إنها وثائق دامغة تجر عليك الويلات.
لقد طبعت منها بالآلاف، وهي الآن تتلقفها الأيدي في الشوارع والطرق والمحلات. لقد تأخرت أيها العقيد.
اخرس أيها الهرب.
ثق أنهم سيعاقبونك أيضا على عدم كفاءاتك.
يا إلهي انهض من مكانك يا حاج، انهض يا حاج يا حاج.
أبي
أيها الأوغاد، ماذا تريدون مني؟
هل أنت بخير يا أبي؟
اخجلوا يا أشرار، اتقوا الله يا حاج.
يا إلهي
يا حاج.
أبي أبي هل أنت بخير؟ هل أنت بخير يا أبي؟
هوني عليك يا ابنتي، اذهبا إلى داخل البيت. هيا.
الحق مع الحاج، الأفضل لكما أن تدخل إلى البيت.
يا حاج، أنت ومن معك عليهم الخروج من هذا البيت. هيا خرجوا من هنا، هيا أغربوا عن وجهنا.
هيا خرجوا، أخرجوا من بيتنا، هيا.
يا حاج، أطلب من عيالك أن لا يتدخلوا في شؤوننا.
قريبا سنراك تحلق شاربك ولحيتك وتختفي بالعباءة خشية أن يقوم الناس بتقطيعك إربا إربا.
يا حاج.
أبي.
يا حاج عبد الله. يا حاج، هل أنت بخير يا حاج؟ اللعنة عليكم يا أشرار، اللعنة عليكم يا أوغاد. هيا تكلم يا حاج، هيا تكلم.
لا حول ولا قوة إلا بالله.
تكلم يا حاج. حاج. يا حاج،
حول ولا قوة إلا بالله.
يا حاج،
هوني عليك يا امرأة، والله إنه بعين الله. هوني عليك يا امرأة.
لما أراكم واقفين هنا، هيا تقدموا وخذوه.
نعم سيدي، نعم سيدي.
إلى أين تأخذ عينيه؟ إلى أين تأخذ
عينيه؟ تنحي جانبا يا امرأة.
أبي أبي، إلى أين تأخذ عيني؟
مريم، إنهم أخذوا الحاج معهم. مريم،
لما أنتم واقفون هنا؟
أمي،
هيا تحركوا وذهبوا إلى عملكم.
أمي. أمي أمي،
ماذا يجري هنا يا ابنتي؟ ماذا يجري هنا؟
إنهم يبعدون الناس عن بيتنا يا أمي. أبي أبي،
اللعنة عليهم، اللعنة عليهم. قلبي قلبي.
ما بك يا مريم؟
ترى
ترى ماذا حصل؟ ترى ماذا حصل؟ أخبريني يا مريم ماذا حصل؟ أمه ما بك يا أمه؟
أمي،
ماذا حصل لكم؟
عليك بأمي يا محمود.
ماذا حصل؟
فقد غاب عنها الوعي.
يجب أن أخذها إلى المشفى.
هيا يا محمود،
هيا
هيا
هيا ساعدنا.
رحمك يا رب.
يا الله،
رحمك يا رب. أمي.
دكتور هاشمي إلى قسم الأمراض البارنية. الدكتور هاشمي إلى قسم الأمراض الباطنية.
يا مريم،
ماذا جرى يا أخي؟ ألم يخبرك الطبيب بحالها؟
خذ، تناولي عصير الفواكه.
لا أستطيع يا محمود، حتى أنني لست قادرة على شرب الماء وحده.
لا إله إلا الله، ستمرضين يا أختاه. أتريدين أن ترقدي في المشفى أيضا؟
ترى كيف أشربه يا أخي؟ فقد أخذوا أبي بتلك الحال وأمي ليست بأحسن منه.
أما سمعت الطبيب حينما قال إنها كانت نوبة قلبية خفيفة وانتهى كل شيء بخير وسلام يا مريم؟ نحن لسنا وحدين، انظري حواليك لتري، انظري.
لا أستطيع يا أخي، لا أريد أن أرى شيئا ولا أن أسمع صوتا أبدا.
ألا تريدين النظر إلى المصابين بالجروح؟ انظري.
المصابين بالجروح؟
أجل انظري، أترين ذلك الشاب؟
أجل، فقد أطلق الرصاص عليه.
نعم،
ماذا يفعل هؤلاء الأوغاد بالشعب يا أخي؟
إن أرادوا الاستمرار في هذا العمل فإن أوضاع الجهاد ستتغير لا محالة.
وهل إن قتلهم للناس بهذه الوتيرة يبقي للشباب مجالا للجهاد والكفاح؟ إنهم يقتلون ويعتقلون قادة الشعب، إذن ما على الشعب أن يفعل؟
قيادة الجهاد لا يديرها إلا الإمام الخميني، وأن الشعب كل الشعب قد تعرف اليوم على زعيمه وقائده، وما تكشير النظام الجائر عن أنيابه إلا بسبب هذا الالتفاف الشعبي حول قائده.
ماذا يفعل الناس بأيدٍ عزلاء؟
لا إله إلا الله، قلت لك مسبقا إن العمل قائم على توعية أفراد الشعب وتثقيفهم.
نعم،
واليوم قد حصل هذا والحمد لله.
الحمد لله،
قد أثمرت جهود الإمام الخميني أختاه، والحمد لله رب العالمين.
الحمد لله.
ولكن لو أراد النظام الإيغال في طريق قتل الناس الأبرياء والعزل من السلاح، فإن الأوضاع الجهادية ستتغير، وسيرى النظام أن المدافع والدبابات لا تنفعه أبدا.
أيتنا حجانبا يا سيد.
أصحيح ما أرى؟
ماذا جرى؟
لحظة من فضلك.
محمود،
أصحيح ما رأيت؟ هل إنه كان مجتبى؟ عفوا يا سيد.
ماذا تفعل يا سيد؟
عفوا، لحظة رجاء.
علينا أن نأخذ هذا الرجل سريعا إلى غرفة العمليات.
يا مجتبى.
هل أنت هذا يا سيد محمود؟
ما بك يا مجتبى، ما بك؟
ليس مهم.
لحظة رجاء يا رجل.
أخبرني يا سيدة بمكان جرحه.
كان الله في عونه، ليس مهما يا رجل.
كن قويا يا مجتبى، ستتحسن صحتك إن شاء الله.
ثقتي بالله قوية يا محمود.
قريبا تستعيد صحتك بإذن الله، لا تخف،
فسوف نحتفل معا بانتصار الثورة.
رحمك يا رب. أغثه يا رب.
من كان يا محمود؟
إنه مجتبى من الذين كانوا يدرسون معي في ألمانيا. إنهم يعودون يا أختاه، فقد وعدتك مسبقا بأن الدماء الزكية لهؤلاء الشباب الأبرياء لابد لها أن تأتي على جذور هذا النظام العفن. حسنا، ما هي أخبارك عن أمي؟
قال الطبيب إنها بخير والحمد لله، لكنها ما زالت تخضع للمراقبة الصحية ولا يمكن الآن زيارتها.
عودة مجتبى تعني أن الآخرين قد عادوا معه.
ماذا؟
علي أن أذهب إلى مكان ما.
إلى أين يا أخي؟
لا تقلقي، سأعود إليك مبكرا. بالمناسبة، دعي هذا المبلغ في محفظتك ريثما أعود.
وهل هناك ضرورة في ذهابك يا محمود؟
سأعود إليك بسرعة. لو سألك أحد عني أخبريه بأني ذاهب لشراء الدواء لأمي. سأعود إليك بعد حوالي ساعتين
أخي.
كن حذرا.
هذا هو رقم هاتفي مصطفى، حاولي أن تحفظيه.
أراك تزيدني قلقا يا أخي.
أريد أن أكون واثقا من عملي، إذ لو أنه...
أنا بانتظارك يا أخي، لا تتأخر.
حينما أردت الاتصال بهذا الرقم حاولي أن تتصلي به عبر كشك الهاتف العام، أتفهمين؟
نعم يا محمود.
مع السلامة.
مع السلامة يا أخي، في أمان الله.
وهكذا شارفنا على نهاية حلقة اليوم من المسلسل التمثيلي بزوغ الفجرة. نستودعكم الله.
شارك في التمثيل طارق الخزاعي، بلال البحراني، أمين فوزي، مصطفى رجاء، ميسوم شولي، سعدية الشيبي، محمد الأعرجي، و منار عبد الجبار. بزوغ الفجر من إخراج كريم حسن.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو السادس من رجب المرجب عام 1443 هجري قمري، والمصادف للتاسع عشر من شهر بهمن عام 1400 هجري شمسي، والموافق للثامن من شباط فبراير عام 2022 ميلادي. في التاسع عشر من شهر بهمن عام 1357 هجري شمسي، والذي كان مصادفا للثامن من شباط فبراير عام 1979 ميلادي، خرج الملايين من أبناء الشعب الإيراني إلى الشوارع في كافة أرجاء إيران في مسيرات حاشدة تأييدا لقرار قائد الثورة الإسلامية الإمام الخميني رحمة الله عليه بتشكيل الحكومة المؤقتة والمطالبة بإسقاط النظام الملكي الجائر. كما توجه في ذلك اليوم جمع كبير من منتسبي القوة الجوية الإيرانية إلى مقر إقامة الإمام في مدرسة علوي بطهران، وذلك بالزي الرسمي للقوة الجوية لمبايعة الإمام الخميني والإعلان عن ولائهم للإمام والثورة الإسلامية وتحديهم للنظام الملكي الجائر وانفصالهم عنه ملتحقين بالجماهير الإيرانية. ونظرا لأهمية ذلك اللقاء تمت تسمية هذا اليوم في تاريخ إيران فيما بعد بيوم القوة الجوية. وأخيرا وفي السادس من رجب المرجب عام 516 للهجرة، توفي في مدينة البصرة بجنوب العراق الأديب والمؤرخ الإيراني أبو محمد قاسم بن علي البصري المعروف بابن الحريري. ومن أبرز مؤلفات الحريري كتاب المقامات الذي يعتبر فريدا في نوعه، إذ تناول اللطائف في اللغة العربية ودونها على شكل حكايات وعبر. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ولي أمر المسلمين، ولي أمر المسلمين،
منتصرة في عصر كانت فيه الجهود الاستعمارية المكثفة تركز خلال قرنين من الزمان، وبكل ما لديها من ثروة وتخطيط وسلاح وسياسة وإعلام على محو الدور الإسلامي من الساحة الحياتية، حتى لا يبقى من الإسلام غير الاسم، ومن الحالة الإسلامية سوى الشكل التقليدي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
خمس دقائق لسلامتك.
خذ من الطبيعة سلامتك. بسم الله الرحمن الرحيم، تحية طيبة لمستمعينا الكرام في كل مكان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الطبيعة خزان ثر من العطاء والشفاء، وفي حلقة اليوم سنختار من حقول الطبيعة عشبة البابونج وتابل الفلفل الأسود، فكونوا معنا. أهلا بكم من جديد، لنقتطف باقة من البابونج ولنتعرف على فوائدها الطبية والجمالية، حيث يقول المختصون في علم الأعشاب الطبيعية إن من فوائد البابونج: أولا، شاي البابونج يساعد في تحسين المزاج العام للإنسان وتسكين ألم المعدة والبطن، وأيضا زيت البابونج يساعد في تخفيف توتر العضلات في المعدة والبعد عن التقلصات. ثانيا، ومن الاستعمالات الخارجية الجمالية للبابونج فاحتواؤه على مادة مضادة للالتهابات تساعد على تهدئة محيط ما حول العين والتخلص من الانتفاخ والهالات السوداء. مستمعينا الأفاضل، ولنأخذ من الطبيعة الفلفل الأسود، فجميعنا نستخدمه كنوع من التوابل لإضافة نكهة جيدة إلى الطعام، ولكن علينا أن نعرف أن الفلفل الأسود مفيد جدا للصحة من حيث: أولا، يساعد على منع السرطان. وفقا لدراسة أجراها مركز السرطان بجامعة ميشيغان الأمريكية، وجد أن الفلفل الأسود يمنع تطور أورام سرطان الثدي، ووجد الباحثون أن محتوى بيبرين من الفلفل الأسود يلعب دورا رئيسيا في الوقاية من السرطان. وذكر أيضا أنه حين يضاف إليه الكركم تزداد خصائصه المضادة للسرطان. ثانيا، يساعد في الهضم. محتويات بيبرين من الفلفل الأسود تكون عظيمة جدا للجهاز الهضمي، فهو يحفز براعم الذوق للإشارة إلى المعدة لإنتاج حمض الهيدروكالوريك بكثرة، وهذا الحمض ضروري لهضم البروتينات وغيرها من الأطعمة في المعدة، والتي تقضي على عسر الهضم وانتفاخ البطن والإسهال والإمساك والحموضة. فحمض الهيدروكالوريك الزائد يساعد في الوقاية من هذه الشروط للمساعدة في الهضم. ثالثا، يساعد على فقدان الوزن. الفلفل الأسود مفيد جدا في المساعدة على الهضم بطريقة سليمة وحرق الدهون، وعلاوة على ذلك فإن طبقة الخارجية والتي تحتوي على المغذيات النباتية قوية تحفز التخلص من الخلايا الدهنية. ثالثا وأخيرا، يساعد تناول الفلفل الأسود في الطعام على تخلص الجسم من المياه الزائدة والسموم الجسمية عن طريق التعرق والتبول. أتمنى لكم كل الصحة والسلامة، وإلى اللقاء.
بنا. أبدا لا ننتني عن عدنا، نحن للإيمان والعلم معا، أبدا لا ننتني عن عدنا، ثقة بالواجب الحق سمت، من لمن تسمو بها تسمو بنا، أيها المؤمن هيا قدنا، موعد الحق لنحيي ديننا. موعد الحق لنحيي ديننا. أنت حر أينما شئت تنطلق، شامخا النفس قويا مؤمنا. يدعوك فكن مش على الفكر سناء وسناء، فغد الأمة يدعوك فكن مش على الفكر سناء وسناء، لم يجد غيرك للعزم فتن، أن سباق إلى به المنى، أيها المؤمن هيا قدنا، موعد الحق لنحيي ديننا. أيها المؤمن هيا قدنا، موعد الحق لنحيي ديننا. أنت حر أينما شئت انطلق، شامخا النفس قويا مؤمنا. بسبيل الخير تبني دائما، ولأجل الخير كم يحلو البناء، بسبيل الخير تبني دائما، ولأجل الخير كم يحلو البناء، ذاك روح الله قد علمنا كيف بالثورة نحيي ديننا. أيها المؤمن هيا قدنا، موعد الحق لنحيي ديننا. أيها المؤمن هيا قدنا، موعد الحق لنحيي ديننا. أنت حر أينما شئت تنطلق، شامخا النفس قويا مؤمنا.
نسائم الرحمة.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعين الكرام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم نسائم الرحمة، والتي ستكون حول المروءة. والمروءة أعزائي المستمعين تعني مراعاة الأحوال التي تكون على أفضلها حتى لا يظهر منها قبيح عن قصد. والمروءة صفة ونزعة نفسية تدعو إلى التمسك بمكارم الأخلاق، وهي من علو الهمة وشرف النفس. فمن عامل الناس فلم يظلمهم، وحدثهم فلم يكذبهم، ووعدهم فلم يخلفهم، فقد كملت مروءته. حول هذا الموضوع مستمعين الكرام يحدثنا الشيخ حسين المياحي، فابقوا معنا.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى في كتابه الكريم: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام أنه خرج على أصحابه وهم يتذاكرون المروءة، فقال عليه السلام: أين أنتم من كتاب الله؟ قالوا يا أمير المؤمنين، وفي أي موضع؟ فقال في قوله تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان، فالعدل الإنصاف والإحسان التفضل. المروءة عزيز المستمع تعني كمال الرجولية والإنسانية، وقد عرفوها بتعاريف متعددة كلها تعود إلى الإنسانية وكمال الرجولية. قيل للأحنف ما المروءة؟ قال العفة والحرفة. وسئل آخر عن المروءة فقال أن لا تفعل في السر أمرا وأنت تستحي أن تفعله جهرا. وسأل معاوية الإمام الحسن عليه السلام عن المروءة فقال شح الرجل على دينه وإصلاحه ماله وقيامه بالحقوق. وفي حديث آخر أنه أضاف إلى ذلك إفشاء السلام ولين الكلام والكف والتحبب إلى الناس. وهذه كلها تعود إلى ما ذكرناه من المعنى اللغوي، وهو الإنسانية وكمال الرجولية. ولتوضيح ذلك نقول إن المروءة صفة نفسية تتحكم بسلوك الإنسان باتجاه الخير. على سبيل المثال، بعض الناس عندما يظفر بعدوه ويتمكن منه تمنعه المروءة من ظلمه، وقد كان بعض الشجعان في الجاهلية يأنف من الظلم ويأنف من الفتك وسبي النساء وقتل الجرحى. وقد شجع الإسلام هذه القيمة الأخلاقية وأكدها. لذا فإن من يرتكب أعمالا خلاف المروءة فهو بعيد عن الإسلام، بل هو أسوأ حتى من الجاهليين قبل الإسلام. يقول الشاعر هب الديانة لا ترعى فما لهم حق المروءة لم يرعوا وإن كثروا. وقال آخر ما خنت عهد هوى عليك وقفته وأخ المروءة لا يكون خؤونا.
يا الله الله 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 يا الله.
مستمعينا الكرام، ليس من المروءة استغلال حاجة الناس وإذلال المحتاج بأي صورة من الصور، فقد يلجأ البعض إلى استغلال المحتاجين بصور شتى قد يكون بعضها حراما شرعا، كما هو الحال في التعامل بالربا. فأحيانا يحتاج الإنسان إلى مبلغ من المال وتكون حاجته إليه ملحة بسبب المرض أو الفقر الشديد أو غير ذلك، فيلجأ إلى الاقتراض من بعض الأشخاص أو الجهات فيعطونه القرض في مقابل زيادة. وكذلك الحال في استغلال الأطفال الفقراء أو النساء في أعمال غير مشروعة كالمتاجرة بالمخدرات وغيرها. ومن الأمور المحرمة والمخالفة للمروءة الاحتكار، والاحتكار هو حبس السلعة والامتناع من بيعها لانتظار بيعها مع حاجة المسلمين إليها وعدم وجود الباذل لها. فهذا الأمر محرم شرعا، وهو أيضا خلاف الإنسانية وخلاف الرجولية وخلاف المروءة.
الأسماء الحسنى والذات الأقدس والأسنى الله تعالى وتجلى، فرد ليس له أشباه، فرد ليس له أشباه. لله الأسماء الحسنى والذات الأقدس والأسنى الله تعالى وتجلى، فرد ليس له أشباه، فرد.
عن الإمام جعفر بن محمد الصادق عليه السلام قال كان علي بن الحسين عليه السلام لا يسافر إلا مع رفقة لا يعرفونه، ويشترط عليهم أن يكون من خدم الرفقة فيما يحتاجون إليه. فسافر مرة مع قوم فرآه رجل فعرفه فقال لهم أتدرون من هذا؟ قالوا لا، قال هذا علي بن الحسين، فوثبوا فقبلوا يده ورجله وقالوا يا ابن رسول الله، أردت أن تصلينا بنار جهنم؟ لو بدرت منا إليك يد أو لسان أما كنا هلكنا؟ فما الذي يحملك على هذا؟ فقال إني كنت سافرت مرة مع قوم يعرفونني فأعطوني برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما لا أستحق به، فإني أخاف أن تعطوني مثل ذلك، فصار كتمان أمري أحب إلي.
الأولى والأخرى لا راحم للخلق سواه، ورحيم وسعت رحمته فاحتضنت كل برايا، فاحتضنت كل برايا. الملك الأوحد إطلاقا بالعزة ساد رعايا، القدوس الطاهر معنا لا عيب ولا نقص عرا، وسلام يأمر بالسلم لا يسلم شيء لولا، المؤمن يؤمن من فزع.
هكذا مستمعين الأفاضل عرفنا أن المروءة اسم جامع لسائر الفضائل والمحاسن، ومنها حفظ الدين وإعزاز النفس والعدل والعفو عند المقدرة والمساواة في العشرة وغير ذلك من الفضائل. أحبتي المستمعين، هكذا نكون قد وصلنا وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة، حتى لقاء آخر إن شاء الله، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وكم لله من لطف خفي يدق خفا عن فهم الذكي، وكم يسر أتى من بعد عسر ففرج كربة القلب الشجي، وكم لله لطف خفي يدق خفا عن فهم الذكي، وكم أمر يساء به صباحا وتأتي كالمسرة بالعشي. ضاقت بك الأحوال يوما فثق بالواحد الفرد العلي، توسل بالنبي فكل خطب يهون إذا توسل بالنبي. إذا ضاقت بك الأحوال يوما فثق بالواحد الفرد العلي، ولا تجزع إذا ما ناب خطب فكم لله من لطف خفي، وكم لله من لطف خفي يدق خفا عن فهم الذكي، وكم يسر أتى من بعد عسر ففرج كربة القلب الشجين وكم لله لطف خفي يدق خفا عن فهم الذكي وكم أمر تساء به صباحا وتأتي كالمسرة بالعشي
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
اليمن، التصدي والتحدي.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حياكم الله مستمعينا الأفاضل في كل مكان، وأهلا بحضراتكم إلى لقاء جديد من لقاءاتنا في اليمن، التصدي والتحدي. من ينقذ تحالف العدوان من البأس اليمني؟ حياكم الله وأهلا بكم. كتبت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية أن إسرائيل والإمارات تسرعان من تعاونهما الأمني والاستخبارات إثر الهجمات المتزايدة التي تنفذها القوات المسلحة اليمنية ضد أهداف محددة في الإمارات. وأشارت صحيفة الوول ستريت جورنال إلى أنه وبعد عام من توقيع أبوظبي وتلبيب اتفاقا لتطبيع العلاقات الدبلوماسية، يناقش الطرفان سبلا جديدة لحماية الدولة المطلة على الخليج الفارسي، بما يتضمن بيع منظومات دفاع جو إسرائيلية متقدمة وفقا لأشخاص مطلعين على الموضوع. واعتبرت الصحيفة أن هذه الاتفاقية ستضع المعدات العسكرية الإسرائيلية على أعتاب إيران وتعيد تشكيل المشهد الأمني في الشرق الأوسط. وبحسب الصحيفة بشكل يشكل قبول الإمارات العلني للدعم العسكري والاستخباراتي الإسرائيلي معضلة لها، والتي تتطلع إلى تعميق العلاقات مع شريكها الجديد من دون استعداء طهران. تابعت الإمارات